نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل.
نور تجلى.
اسأل لتعلم أي درب تختفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي المشاهدين الكرام، وأسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياهم لخيري الدنيا والآخرة.
آمين.
وأن يسبغ علينا وعليهم النعم.
آمين. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بأسئلتكم ومتابعتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. في البداية معالي الشيخ، سؤال من إحدى الأمهات تسأل تقول أنها دائما تدعو لأبنائها بأن يكتب الله عز وجل لهم ما فيه الخير، بمعنى إذا أرادوا شيئا مثلا دخول في جامعة ولا السفر ولا عمل أي شيء، لا تدعو بأن يسهل الله لهم هذا العمل، وإنما أن يكتب لهم هذا العمل إن كان فيه خيرا. فتقول أنه هناك من يقول لي لا تدعي بهذه الطريقة، لكن ادعي بأن الله يعني يوفقهم مثلا بدخول في الجامعة أو يسهل عليهم السفر، لا تدعي بأن يكتب الله لهم الخير بهذه الصيغة، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من العبادات العظيمة الجليلة عبادة الدعاء، وقد جاءت النصوص بالثناء على من يدعو الله جل وعلا وبيان أن لهم الأجر والثواب، وقد ذكر الله جل وعلا من قصص أنبيائه عليهم السلام دعوات صادقات أجابها الله سبحانه، والله جل وعلا من فضله وإحسانه يجيب دعاء الداعين، كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومما رغبت فيه الشريعة أن يدعو الإنسان للآخرين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله له ملكا يقول آمين ولك بمثل. ومن أولى من يدعى لهم من يكون بين الإنسان وبينه صلة، سواء كان من الزملاء أو الجيران أو القرابة، لأن لهم حقا ومن حقهم أن يدعى لهم. ومن أقرب الناس للإنسان والداه وأبناؤه، ولذا يحسن بالإنسان أن يدعو للوالدين وأن يدعو للأبناء. وقد ذكر الله جل وعلا في قصص أنبيائه دعوات صادقات من أنبياء الله عليهم السلام لذراريهم، فهذا إبراهيم عليه السلام دعا لنفسه ودعا لذريته وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ومن ثم فيحسن بالإنسان أن يدعو لذريته. وقد جاء في بعض الأحاديث بيان أن من الدعوات المستجابة أن يدعو الوالد أو الوالدة لأبنائهم وبناتهم. وأما بالنسبة لهذه الدعوة التي سألت عنها السائلة، فهي بمثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي، وفي لفظ اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. ومن ثم لا حرج في أن يدعو الإنسان بمثل هذا الدعاء، وإن كان دعاؤه بالأمر البات الجازم أولى، والإنسان عندما يدعو بشيء فإن الله يقدر ما فيه الخير. ومن القواعد المقررة التي جاءت في النصوص أن المؤمن يعلم أن كل قضاء يقضيه الله عليه فهو خير له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ومن هنا فإن هذه الدعوة التي ذكرتها السائلة لا حرج فيها، وإن كان البت في الدعاء أولى وأحسن.
نسعد باتصالاتكم عبر الهواتف البرنامج من داخل المملكة 011-225-7773، ومن خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. أيضا من ضمن الأسئلة التي وردتنا، طيب في معنى اتصالات. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا اليوم العظيم أن ينفع بالجميع رب العالمين.
آمين آمين آمين. تفضل يا أبا أحمد.
الشيخ أنا وحبيبنا الشيخ سعد، بعض الأئمة في تكبيرات الصلاة يجعل التكبير في الأركان، ما يكون بين الأركان يا شيخ.
يجعل ماذا؟
في الركوع.
يا أبا أحمد صوتك ضعيف قليلا، أعد السؤال.
بعض الأئمة
نعم
في الصلاة.
واصل
بعض العين يجعل التكبير في الركن نفسه، يعني لما يكبر للركوع
ويسأل وقت التكبير متى يكون، هل قبل ولا طيب بعد ولا في أثناء الانتقال.
واستوى قائما قال سمع الله لمن حمده.
طيب بس في مشكلة عندك في الصوت يا أبا أحمد، الصوت عندك ضعيف جدا.
على أعلى شيء يا شيخ.
طيب واصل إذا في سؤال آخر.
طيب السؤال الآخر، السنة في العزاء يا شيخنا.
نعم.
ما هي ضوابط السنة في العزاء؟
طيب بقي شيء؟
آخرها نسأل الشيخ أن يدعو لجميع المسلمين بإصلاح أحوالهم جميعا يا رب العالمين. طيب وجزاكم الله خير.
حياك الله يا أبا أحمد. أبو عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أبو عبد العزيز.
أي نعم تفضل أبو عبد العزيز.
السلام عليكم أبا عمر.
عليكم السلام تفضل.
أسأل الله أن يمتعك بالصحة والعافية والشيخ سعد.
ومن يقول
تفضل يا غالي.
شيخنا الكريم لدي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول،
نعم
انتشر في الوقت الأخير في العزاء، إذا انتهى العزاء يقوم أحد أبناء المتوفى أو أقاربه برسالة على الواتساب يشكر فيها كل من عزاهم، وربما ذكر فيها بعض الوجهاء وأصحاب الشأن.
نعم.
وربما ضمنت هذه الرسالة بعض المقاطع الصوتية دعاء للميت، فأرجو التوديع في هالمسألة.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني حفظكم الله يا شيخنا، في صحيح البخاري لا يقبل الله صلاة مسبل. في إحدى برامج الواقع على الهواء مباشرة تقدم أحد الناس للصلاة وهو مسبل إسبالا يغطي القدمين، مع وجود من هو لا يسبل ومن هو أفضل.
طيب أبشر.
فما في فريدي شيء يذهب هذا التحريك.
السؤال الثالث.
السؤال الثالث الله يراك يا شيخ، هل ينطبق بيع الغرض على ما يقوم به حمق السناب من التغرير في الإعلانات؟
طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب بإذن الله تعالى. حياك الله. طيب نبدأ على بركة الله بأسئلة أخونا أبو أحمد يسأل عن وقت التكبير أثناء الانتقال من ركن إلى ركن، متى يكون، يعني قبل الفعل ولا أثناءه ولا بعده؟
تكبيرات الانتقال شرعت في الانتقال، ولذا يحسن بالإنسان أن يكبر أو يسمع في أثناء الانتقال، ويحسن به أن يجعل آخر لفظ التكبير مع آخر حركة انتقاله، وبالتالي يكون هذا التكبير في وقت الانتقال. لو قدر أن الإنسان قدم أو أخر فإنه حينئذ لا يعد قد خالف أو تبطل صلاته بذلك. نعم.
السؤال الثاني، ما هي السنة في العزاء؟
السنة في العزاء، العزاء شرع من أجل تخفيف المصاب على من لحقته المصيبة، والعزاء لا يختص بوفاة القريب، بل أي مصيبة يصاب بها الإنسان يحسن أن يعزى فيها، سواء كانت بفقد قريب أو بوجود مرض أو بخسارة مال أو بفقد وظيفة أو بغير ذلك من المصائب التي يصاب بها الإنسان. وقد ورد في الأثر: من عزى مصابا كان له مثل أجره. فعندما يتكلم الإنسان مع من أصيب بالمصيبة ويهون عليه تلك المصيبة ويذكره بأن كل ما في الكون مقدر وقضاء لله جل وعلا، وأنه لا يمكن أن يتخلف قضاء الله وقدره، ويذكره بأن العبد متى صبر حصل على الأجور العظيمة والثواب الجزيل، كان ذلك من أنواع التعزية. والتعزية لا يشترط لها رسوم معينة أو صفة وهيئة مؤقتة، بل إذا لقيه في السوق، إذا قابله في المسجد، إذا شاهده عند صديق، إذا رآه في أي مكان، فإنه تشرع التعزية للمصاب. والتعزية يستمر وقتها ما دام الشخص متأثرا بمصابه، فإذا زال عنه ذلك التأثر فإنه حينئذ لا محل لتعزيته. ومما يتعلق بهذا أن إيجاد التكاليف الزائدة، خصوصا ما يجعل منها على التركة من الأمور المنكرة غير المحمودة في الشرع، بل هي من الأمور المذمومة فيه، فاستئجار الخيام والسرادقات والكراسي والفرش ومن يقوم بصب القهوة والشاي، وقد يصل الأمر إلى وضع الأنوار المختلفة، وقد يصل الأمر إلى استئجار من يقرأ القرآن، وقد يصل الأمر إلى أمور أخرى، كل هذه أشياء تخالف مقصود الشرع في باب التعزية. فإن باب التعزية مبني على التخفيف، تخفيف المصاب على من أصيب بشيء من المصائب، فإذا كانت هذه الأمور توضع على أهل المصاب ممن يعزون، فمعناها أننا أضفنا مصيبة إلى مصيبتهم وألحقنا بهم قدرا من المشقة والعنت بسبب ذلك، وهذا يخالف مقتضى ما قصدته الشريعة في هذا الباب. ولذلك فإن الوصية ألا يكون هناك شيء من هذه الأمور، وإنما تكون التعزية بالكلمة الطيبة التي يخف بها مصاب من أصيب. ومن هنا فإن تذكير الإنسان بقضاء الله وبقدره، وتذكير الله بما عده، تذكير العبد لإخوانه بما عده الله جل وعلا لأهل الإيمان من الثواب العظيم والجزاء الحسن وجنات الخلد يوم القيامة، هذا مما يخفف المصاب على من لحقت به المصيبة. وأما تكليفه وتعنيته وجعله يفعل مثل هذه الأمور، فهذا مخالف لمقتضى مقصود الشارع. وبعض الناس يقول: أنا لا كلفة علي في هذه الأمور، وهي سهلة علي وتجعلني أستقبل الناس وتهيأ لهم. فنقول له: لكنك أدخلت على الناس شرا عظيما، فإنهم بعد ذلك سيقتدون بك وسيسيرون على طريقتك، وأنت إذا لم تلحق المشقة بسبب هذا فغيرك تلحقه المشقة بسبب هذا. ومن ثم ليتق الله امرؤ مسلم فيما يتعلق بأمور التعزية، فلا يكلف الآخرين بفعل يجعلهم يقتدون به ويجعلهم يبذلون الأموال الطائلة ويتعبون التعب الكثير في مثل ذلك.
أحسن الله إليكم. أبو باسل تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله بالخير.
أهلا وسهلا.
عندي سؤالين يا شيخ.
السؤال الأول:
من اللي تجب فيهم صلة الأرحام، وإذا قطعت صلة الأرحام صارت قطيعة رحم؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني: حديث أم المؤمنين جويرة بنت الحارث رضي الله عنها، أبدا أن أضحى وهي جالسة. فقال نعم. ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت من ذا اليوم لوزنتها سبحان الله وبحمده هدى خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومجدته كلماته. سؤالي هل أستطيع أنا فرضا بدلا ما أقول فرضا سبحان الله وبحمده أنا أقول أستغفر الله عدد خلقه رضى نفسه أو أنا أقول سبحان الله والحمد طيب. لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه رضى نفسه زنة عرشه؟
أبشر أبشر
الله يجزاك خير. شكرا.
حياك الله أبو حلا تفضل. يا أبا حلا
أيوه
تفضل يا غالي سؤالك يا غالي. يا أبا حلا أنت معنا؟
أي نعم
تفضل سؤالك.
الشيخ يسمعني؟
نعم الشيخ يسمعك.
يا شيخ سعد الله يجزاك خير
وياك.
نسمع عن استخدام العلاج زي العسل يوضع على الجرح, الليمون يوضع على إزالة العرق,
نعم
بعض الشحوم أو كذا تستخدم لإزالة البواسير.
يعني أنت تقصد أنه طعام لكنه يستخدم لعلاج شيء ما؟
اي نعم الله يجزاك خير.
طيب سؤالك ما هو؟
خاصة باستخدام الشحم لإزالة البواسير يعني يوضع به مكان.
طيب يعني أنت سؤالك عن استخدام هذه الأطعمة للعلاج؟
اي نعم.
طيب سؤال آخر يا أبا حلا
جزاك الله خير.
يا هلا وسهلا حياك الله. سلام عليكم في فاصل قصير. أيها الإخوة والأخوات فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. نعيد أرقام الاتصال من داخل المملكة 011-225-7773 من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. نواصل الأسئلة. كان آخر سؤال عن موضوع العزاء, أيضا أخونا أبو عبد العزيز كذلك سأل عن نفس هذا الموضوع. يقول عادة بعد العزاء أهل المتوفى يرسلون رسالة شكر عامة لجميع من شاركهم في هذا العزاء, يذكرون أحيانا بعض الأسماء ويضيفون إليها أيضا أدعية للميت, فما حكم هذا العمل؟
هذا العمل من الأمور العادية التي أصلها الإباحة في شكر الآخرين على ما قدموه من عمل صالح ووقوف مع أهل المصيبة بدعواتهم وبتعزيتهم لا حرج فيه, لكن قد يصحب ذلك أشياء من الإسراف وبذل الأموال كوضع إعلانات في الجرائد بقيمة عالية, وكذلك قد يصحب هذا العمل نوع تزكية للنفوس وإظهار لها بأن يظهر أن فلانا قد عزانا وفلانا قد عزانا. ومثل هذا يعني فيه محاولة من الإنسان لرفع نفسه, ومثل هذا لا يحسن بالإنسان أن يبذل من الأسباب التي تزكي نفسه عند الآخرين, إلا أن العبد ينبغي به ألا يظهر مثل ذلك, وقد قال الله جل وعلا لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
السؤال الثاني سأل عن الحديث إن الله لا يقبل صلاة مسبل. سأل عن هذا الحديث عن معناه وهل تجوز إمامة المسبل أم لا.
هذا الحديث قد أخرجه أبو داود والإمام أحمد, وأظن السائل قال أخرجه البخاري.
نعم أخطأ في هذا.
والحديث فيه رواة راوي يقال له أبو جعفر المؤذن وهو مجهول, وبالتالي لا يثبت هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في النهي عن الإسبال أحاديث متعددة, منها ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار, وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم, وذكر منهم من جر إزاره خيلا. ومن ثم فإن الإسبال منهي عنه وأمر غير جائز, لكن القول بإبطال الصلاة بلبس الثوب المسبل هذا لم يثبت عليه خبر وحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. وقاعدة اقتضاء النهي للفساد لا تشمل هذه الصورة، لأنه لم يفعل واجبا من واجبات الصلاة أو من شروطها بأمر محرم، وإنما الأمر المحرم كان بأمر خارج عن واجبات الصلاة وأركانها. ولذا من قال بأن الصلاة تبطل بوجود فعل متعلق بأمر منهي عنه، خص ذلك بما كان مؤديا إلى فعل واجب أو شرط. مثال ذلك، من كان عنده ثوب حرير هل وصلى به فهل تبطل صلاته بذلك؟ قالوا ننظر، إن كان قد ستر عورته بذلك فقال فقهاء الحنابلة تبطل صلاته بذلك، وأما إن كان ثوب الحرير على غير ذلك كما لو جعله في غطاء رأسه فإنه حينئذ لا يؤثر ذلك على صحة صلاته. ومن هنا فإن إسبال الثياب لا يتعلق بواجب ولا بركن من أركان الصلاة ولا بشيء من شروطها، ومن ثم فإنه لا يؤثر على صحة الصلاة، خصوصا أن الخبر الوارد في هذا الباب لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
سؤاله الثالث عن بعض المشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي قد يروجون لبعض المنتجات أو لبعض البضائع قد تكون جودتها غير يعني عالية، لكن في طريقة عرضهم لها يظهرون أنها ذات جودة مرتفعة، فبالتالي الناس تتضرر من هذه الدعاية من خلال شراء هذا المنتج. هل هذا يعتبر من بيع الغرر أم ماذا؟
نعم، الأحاديث قد جاءت بوجوب أن يكون الإنسان من أهل الصدق، قد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق طمأنينة والكذب ريبة، وبين أن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، وأن الكذب يهدي إلى الفجور وأن الفجور يهدي إلى النار. ومن ثم فالكذب لا يجوز أمر محرم، وإذا ترتب على الكذب نفقات مالية أو صرفيات فإنه حينئذ يكون ذلك الكاذب ظالما معتديا على أموال الآخرين، ومن هنا عليه أن على كل واحد من هؤلاء الذين يبثون هذه الدعايات أن يتقوا الله عز وجل وأن يحذروا الكذب والغش في ذلك، كما على أصحاب البضائع ممن يبيعون هذه السلع أن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا أن نماء الأموال والاستفادة منها إنما تكون بحلول البركة فيها، والبركة إنما تكون لأهل الصدق في التعامل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وإذا كان الأمر كذلك فعلى الإنسان أن يتقي الله فيما يتكلم به، فلا يبث دعاية كاذبة لأي سلعة مهما أخذ عليها من مال أو أجرة، فإن البركة إنما تكون في الأجرة التي تؤخذ على الصدق لا في الأجرة التي تؤخذ على الكذب. صحيح قد يكثر مالك، لكن إذا لم يكن فيه بركة فستنفقه فيما لا تنتفع به، بل قد يكون وبالا عليك ويعود عليك بالضرر، بخلاف من بورك له في ماله فإن ذلك سيكون من أسباب إحسانه للتصرف في ماله. يعني لما ترى أولئك الذين ينفقون أموالهم في القمار تتعجب منهم لما، فإذا فتشت عن أصل المال وجدت أن في دخوله سببا جعله يقدم على مثل ذلك الفعل. وهكذا في أولئك الذين يبذلون أموالهم في فساد أنفسهم أو فساد أولادهم، وتجده يعطي ولده المال ثم يكون هذا من سبب فساد ذلك الولد، وما ذاك إلا أن سبب دخول المال عليه فيه شيء من المخالفة الشرعية. ولذلك وصيتي للجميع بأن يحذروا من المال الحرام، فإن له آثارا سيئة حتى في فكر الإنسان، في تصوره، في رؤيته لحقائق الأشياء، في انتفاعه بماله، في صلاح أحواله واستقامة أموره، في صلاح أولاده وذريته، في استقرار أهل بيته. فالمال الحرام يذهب البركة ويذهب الخير والصلاح والنماء من عند الإنسان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما جسد نبت على سحت أيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به. نعم،
أحسن الله إليكم. أضيف فقط إلى أن وزارة التجارة وضعت أنظمة صارمة في مثل هذه الحالات، بمعنى أن الإنسان إذا تضرر من دعاية أحد المشاهير في أي وسيلة من وسائل التواصل فمباشرة يرفع بلاغ إلى وزارة التجارة وهي تنصفه، لأن الأنظمة صارمة. وإذا تعاون الجميع في مثل ذلك بلا شك سوف تكون هذه الظاهرة إن شاء الله في النسيان بإذن الله. نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في تويتر. إذا قرأ الإمام آية وعيد في صلاة المفروضة، آية وعيد أو آية فيها ذكر الجنة أو رحمة الله عز وجل، هل يسن للمأموم إذا سمعها أن يتعوذ مثلا من النار أو يسأل الله عز وجل من فضله؟
ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب تعوذ بالله. وهذا في صلاة النافلة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله في صلاة الفريضة. ولذا نقول في صلاة النافلة لا بأس أن يكون ذلك من شأن المأموم بخلاف صلاة الفريضة، إذ لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وقد قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا.
نعم. أخونا أبو باسل سأل عن الأرحام الذين تجب صلتهم والذين بقطيعتهم يكون الإنسان قاطعا للرحم.
الأرحام يراد بهم كل من كان بينك وبينه رحم ولو بعدت، ولكن الصلة تختلف باختلاف قرابة أولئك من الإنسان. ففرق بين قرابة الوالد والوالدة وقرابة الأبناء وقرابة الإخوان والأعمام وأبناء العم، وبالتالي لكل واحد منهم من الصلة ما يتناسب مع حاله. فهناك من يجب أن تنفق عليهم من مالك متى كانوا محتاجين، وهناك من يجب عليك القيام بخدمتهم كالوالدين، وهناك من عليك أن تقوم بنفقتهم وتقوم بحوائجهم كالذرية، وهناك من يكون عليك واجب التواصل معهم مع اختلاف هذه الطريقة، حتى يصل الحال إلى أن تكون صلة الأرحام بتمني الخير لهم وبالدعوة الصادقة لهم مع عدم لزوم التزاور معهم. فالمقصود أن الشريعة قد جاءت بالإحسان إلى ذوي القرابة، وجعلت هذا الأمر مطلقا، لم تقيده بنص شرعي، ولا يوجد في اللغة ما يقيد ذلك الإحسان الذي يكون للقرابة. ومن ثم يرجع في باب الإحسان وتفسيره الذي تعامل به القرابة إلى ما يتعارفه الناس ويعدونه من الإحسان الواجب.
السؤال الثاني عن حديث جويرية رضي الله عنها في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومدد كلماته. يقول: هل يجوز مثلا أن ندخل ذكرا آخرا، مثلا أستغفر الله عدد خلقه وزينة عرشه والآخره؟
هذا الحديث حديث صحيح، قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جويرية رضي الله عنها تذكر الله فخرج من عندها، ثم عاد إليها ضحى فوجدها على مجلسها، فقال لها: أما زلت على مجلسك منذ اليوم؟ قالت نعم يا رسول الله. قال أما إني قد قلت أربع كلمات ثلاث مرات تعدل ما قلت أو ترجح بهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. فإذا ذكر الإنسان ذكرا آخر بدون ترتيب وجعله بهذه الصيغة فإن هذا أيضا جائز ويرجى به الثواب الجزيل للإنسان، ونؤمل أن يحصل بذلك على الأجر المضاعف الوارد في هذا الخبر.
شاكر مقدر معالي الشيخ،
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، نشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، وأشكر إخوتي الذين تواصلوا معنا جزاهم الله خير الجزاء وبارك فيهم، كما أشكر من يرتب معنا هذا اللقاء من مخرج وفنيين ومترجم لغة، بارك الله فيهم جميعا وجزاهم الله خير الجزاء، وجعل الله العاقبة الحميدة لهم، كما أسأل الله جل وعلا لجميع المسلمين توفيقا في حياتهم ورفعا لدرجاتهم وإدرارا في أرزاقهم وسعة في أحوالهم وصلة في أرحامهم، كما أسأله جل وعلا لولاة أمور المسلمين التوفيق لكل خير، وأن يكونوا من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم. نشكر زميلنا حسن الحلافي الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. وعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب.